نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. يسعدني في هذه الحلقة أن أعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب عنها مشكورا. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله، بارك فيكم.
فاتحة أسئلتنا في هذه الحلقة أحبة الكرام، هذه الرسالة التي بعث بها أحد الأخوة، يقول معالي الشيخ: ما حكم الاحتجاج أو إثبات حكم شرعي برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تعرض العلماء لهذه المسألة في كتبهم، وبخاصة الفقهاء والأصوليين، وبيّنوا أن الأحكام لا تؤخذ برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وبيّنوا أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أكمل هذا الدين. يقول عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم أيها المؤمنون فرائضي عليكم وحدودي وأمري إياكم ونهي وحلالي وحرامي وتنزيلي من ذلك ما أنزلت وتنزيلي من ذلك ما أنزلت منه في كتابي، وتبياني ما بينت لكم منه بوحي على لسان رسولي. فالأدلة التي نصبتها لكم على جميع ما بكم الحاجة إليه من أمر دينكم، فأتممت لكم جميع ذلك فلا زيادة فيه بعد هذا اليوم. وقالوا: لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية شيء من الفرائض، ولا تحليل شيء ولا تحريمه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعش بعد نزول هذه الآية إلا 81 ليلة. انتهى من تفسير الطبري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قوله اليوم أكملت لكم دينكم وهو الإسلام، قال: أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لكم الإيمان، فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله عز ذكره فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا. وفي شرح صحيح مسلم للنووي في شرح هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي، رواه البخاري. ولكن المقصود بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه المسلم في المنام فإنه يراه حقيقة، ولكن لا يتعلق بذلك شيء من الأحكام. فإذا أمر الإنسان في هذا المنام بشيء أو نهي عن شيء فإنه لا يعتبر، والحالة هذه رؤية صحيحة تثبت حكما من الأحكام. فإن معنى الحديث أن رؤيته صحيحة وليست من أضغاث الأحلام وتلبيس إبليس، ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرأي. وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظا لا مغفلا، ولا سيء الحفظ، ولا كثير الخطأ، ولا مختل الضبط، والنائم ليس بهذه الصفة فلم تقبل روايته لاختلال ضبطه. قال ابن حجر في فتح الباري: ويؤخذ من هذا ما تقدم التنبيه عليه أن النائم لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بشيء هل يجب عليه امتثاله؟ لكن لا بد أن يعرضه على الشرح الظاهر والله أعلم، فإن الثاني هو المعتمد، بمعنى أنه ليس بمأمور وليس بمنهي عن هذا الذي رآه. وقال الشوكاني: لا يخفاك أن الشرع الذي شرعه الله لنا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد كمله الله عز وجل، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم، ولم يأتنا دليل يدل على أن رؤيته في النوم بعد موته صلى الله عليه وسلم إذا قال فيها بقول أو فعل فيها فعلا يكون دليلا وحجة، بل قبضه الله إليه بعد أن كمل لهذه الأمة ما شرعه لها على لسانه صلى الله عليه وسلم، ولم يبق بعد ذلك حاجة للأمة في أمر دينها، وقد انقطعت البعثة لتبليغ الشرائع وتبيينها بالموت، وإن كان رسولا حيا وميتا. وبهذا تعلم أن لو قدرنا ضبط النائم لم يكن ما رآه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله حجة عليه ولا على غيره من الأمة. انتهى من كتاب إرشاد الفحول. وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله هذا السؤال فأجاب قائلا بما خلاصته ما تقدم من الأقوال التي نقلتها عن علماء الملة في هذا المقام. فالذين الآن يرون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أنه قال لهم كذا أو نهاهم عن كذا ويستدلون بذلك، هذا محض افتراء على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يقولوا ذلك ولا أن يحتجوا به، ويجب الأخذ على أيديهم إن احتجوا بذلك سواء كان أمرا أو نهيا. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيما قلتم. الأخ المرسل يسأل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى وسكت عن أشياء رحمة بكم، فهل في هذا إثبات صفة السكوت لله عز وجل؟
الجواب: ثبت عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. رواه البزار والحاكم وصححه والبيهقي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار والطبراني في الكبير، وإسناده حسن ورجاله موثقون. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قال النووي: حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره، ورواه أيضا الطبراني والبيهقي وغيرهم. فهذه الأحاديث وغيرها تفيد إثبات صفة السكوت لله عز وجل، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، فإن الله عز وجل يتكلم بما شاء ومتى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت. هذا وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين وضمنها بثلاثة أسئلة، نبدأ بسؤاله الأول وكلها عن أحكام الإحرام. يقول في سؤاله الأول: هل الوجه داخل في النهي عن تغطية الرأس للمحرم؟
الجواب يا أخي السائل: المحظور على المحرم تغطية رأسه، وأما الوجه فلا يحرم عليه تغطيته.
أحسن الله عليكم. سؤاله الثاني يقول: معالي الشيخ، هل يجوز لبس الإزار بعد أن يوضع في أعلاه ما يسمى بالمغاط فيكون على هيئة التنورة؟
الجواب: اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم يجوز الإحرام فيه، وقال آخرون لا يجوز الإحرام فيه، والذي أفتي به والله أعلم أنه لا يصح الإحرام فيه لأنه أشبه بالمخيط، أو لأن فيه مخيطا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سؤاله الأخير يقول: لو أن شخصا صاد صيدا في الحرم المدني فهل عليه فدية؟
حرم المدينة من ثغر إلى عير وما بين اللابتين كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرها عن النبي صلى الله عليه في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من صاد في حرم المدينة أو قطع شجرها أو حشيشها فقد أثم وعليه الاستغفار ولا جزاء ولا فدية عليه. قال الإمام أحمد: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه حكم فيه بجزاء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما زلنا نتواصل معكم أيها الكرام ومع أسئلتكم في حلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. سؤال عن أحكام الحج يقول: هل يكفي للقارن طواف واحد وسعي واحد عن حجته وعمرته؟
الجواب: نعم، يجزئ للقارن طواف واحد وسعي واحد عن حجه وعمرته، لأن القارن هو من يحرم بالعمرة والحج معا، وليس عليه إلا سعي واحد فقط، وهذا السعي يكفيه للحج والعمرة. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولم يسعى في حجه إلا سعيا واحدا، كما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. والأفضل أن يقدم السعي بعد طواف القدوم كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن تأخيره حتى يكون مع طواف الإفاضة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم على الشيخ. يسأل هذا الأخ من السودان يقول: ما حكم إعطاء مبلغ بالريال السعودي لأحد التجار ليحوله إلى الجنيه السوداني دون تقابض، بل يخبر وكيله في السودان ليستلم المبلغ؟
الجواب: يا أخي، هذه معاملة صرف عملة سعودية بعملة سودانية مع عدم التقابض، وهذا لا يجوز، لأن شرط جواز الصرف عند اختلاف العملات أن يكون يدا بيد، يعني أن يكون التقابض في الحال، وهنا لم يحصل تقابض، فلا تجوز هذه المعاملة بهذه الصورة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم على الشيخ. يسأل عن حكم استعمال الصابون للتطهر الذي يكون فيه نوع رائحة للمحرم، وهل يجب عليه أن يقصر استعماله للصابون على النوع الذي لا يكون له رائحة؟
الجواب: لا يجوز للمحرم رجلا كان أو امرأة استعمال الطيب، ومن ذلك استخدام الصابون المعطر، ومن مس الطيب عامدا عالما فعليه الفدية، ومن كان جاهلا بحكمه أو ناسيا فلا شيء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يقول: عطر فيه 80% كحول، فهل يجوز التطيب به؟
الجواب: لا يجوز التعطر بما فيه شيء من مادة الكحول، إذا كان كثيرا يسكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولأنها مسكرة. وقد وصف الله عز وجل الخمرة بأنها رجس، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. رجل قال لزوجته: إذا ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق. فمرت مدة فنسيت وذهبت ولم تتذكر إلا بعد أن رجعت إلى بيتها، ولم يعلم زوجها بذلك، فهل تخبره وهل تكون بفعلها هذا طالق؟
الجواب يا أخي السائل: إذا كانت المرأة فعلت ذلك نسيانا كما قلت أيها السائل في السؤال، وكما قالت السائلة، فليس عليك شيء وليس عليه شيء. يقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قال: قد فعلت، فالناسي ليس عليه شيء والحمد لله. أما إن تعمد ذلك وأنت لم تقصد وزوجها لم يقصد فراقها، وإنما قصد منعها وتخويفها، فإذا فعل ذلك عمدا فعليك أو على زوجها كفارة يمين، ولا يقع الطلاق إذا كان المقصود منعها وتخويفها وتحذيرها. أما إن كان المقصود إيقاع الطلاق إذا فعلت، فإنها إذا فعلت ذلك عمدا يقع الطلاق طلقة واحدة بهذا الكلام الذي جرى بينكم وبينها، والحمد لله رب العالمين. وإن لم يفهموا هذه الإجابة فعليهم أن يراجعوا سماحة مفتي المملكة، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذا الرجل يقول: أنوي أن أسافر إلى مكة بإذن الله تعالى في أول رمضان القادم، وسأظل مقيما فيها إلى الحج، فهل يجب علي أن أدخل مكة محرما؟
الجواب يا أخي السائل: إذا كنت نويت العمرة قبل الوصول إلى المواقيت فإنه يجب عليك الإحرام من الميقات ودخول مكة محرما، ثم إذا جاء وقت الحج فإنك تحرم من مكانك الذي تقيم فيه في مكة، وعلى هذا تكون متمتعا. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة يقول: معالي الشيخ، الناس يطلبون مني أن أشتري لهم بضاعة من السوق فأخذ 100 ريال زيادة على كل كيلو، أي أشتري ب200 وأبيعها ب300، فهل يجوز ذلك مع التوضيح؟ أحسن الله إليكم.
الجواب يا أخي السائل: أولا، حكم أخذ زيادة على السعر الأساس يختلف حسب حال المعاملة، فالحكم يختلف باختلاف كونك وكيلا عن المشتري أو بايعا أو تاجرا. فإن كنت مجرد وكيل فقط فلا يجوز لك أن تأخذ زيادة على السعر الأساس الذي تأخذه، سواء كان ذلك قليلا أو كان كثيرا، ما لم يتم الاتفاق بينك وبين المشتري على أنك ستأخذ زيادة على السعر الحقيقي. لحديث عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. رواه البخاري. وفي رواية: هذا ديناركم وهذه شاتكم، رواه الإمام أحمد وابن ماجه. فهذا دليل على أن الوكيل ليس له حق الزيادة، إنما هي لمن وكله، إلا إن كان هناك اتفاق بين الوكيل والمشتري بأخذ حق الزيادة. وفي الإقناع يقول: أو قال الموكل: اشتري لي شاة بدينار، فاشترى الوكيل به، أي الدينار، شاتين تساوي إحداهما دينارا، أو اشترى الوكيل شاة وتساوي دينارا بأقل منه، صح الشراء وكان الزائد للموكل. وأيضا قال في كتاب في الشرح الكبير كلاما قريبا من هذا. وقال أيضا: إذا اشترى الوكيل لموكله شيئا انتقل الملك من البائع إلى الموكل، ولم يدخل في ملك الوكيل شيء من ذلك. إذا كانوا يوكلونك في الشراء فلا يجوز لك أن تأخذ شيئا زيادة على سعره الأصلي إلا إذا سمحوا لك كما ذكرنا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، وقد أجاب فيها على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. أيضا الشكر ممتد لكم أنتم أيها الأحبة الكرام على طيب الاستماع والإنصات، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534700 من خلال رسائل النصية فقط. إليكم هذه التحية من زميل عثمان بن عبد الكريم جويبر مسجل هذه الحلقة، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.